بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع وزاد المستقنع. وقد وصلنا إلى كتاب النكاح، وهذا يعتبر الربع الثالث من الفقه، فعندنا ربع العبادات وربع المعاملات وربع النكاح وما يتعلق به وربع الحدود والجنايات. لو أردنا أن نقسم الفقه إلى أقسام عامة، فإن العلماء يقسمون إلى هذه الأربعة أقسام، فالأحكام العملية ترجع إلى هذه الأربعة. العبادات ما تتعلق بها تدرس فيها أركان الإسلام الأربعة العملية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المعاملات من بيوع وتوابعها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى النكاح وتوابعه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الحدود والغايات. وبعضهم يلتمس لذلك عللا فيقول: فلما كانت العبادات هذه تتعين على كل مسلم وتكون فرض عين عليه إذا تحققت شروطها، فإنه يبدأ بها ثم يليها المعاملات قبل النكاح. ليه؟ لأن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب لتحصل له الحياة مقدمة على حاجته إلى شهوته وسد هذا الباب، فما تعلق بالحياة يقدم على ما تعلق بشهوة الفرج. لهذا قدمت المعاملات التي هي البيع والشراء، لأنه ما آكل ولا أشرب إلا ببيع وشراء، فحياتي موقوفة على هذا. ثم بعد ذلك يتبع ذلك النكاح، لأنها الحاجة الثانية بعد الطعام والشراب. كأن الإنسان إذا أكل وشرب وكذا لجأ إلى احتياجه إلى شهوته وإفراغ شهوته، فيأتي كتاب النكاح، والذي هو أيضا من مقاصده بقاء النسل الإنسان. فإن أكل وشرب ونكح وحصل له الحصول على كل هذه الشهوات، قد يتعدى ويحصل منه التعديات، فاحتاج إلى الحدود وإلى التعزيرات التي إن تجاوز فيها الحد فإنه يؤدب. هكذا سمعناه من شيخنا الشيخ الأطرم، كان يقول هذا الملحظ في أن الفقه يقسم هذه التقسيمات يكون بهذا التتابع: عبادات تتعين عليك، ثم معاملات لحاجتك إلى ذلك، حاجتك إلى الطعام والشراب قبل غيرها، ثم حاجتك إلى الشهوة، إفضاء الشهوة وإبقاء النسل الإنساني. هذا يلي الحاجة الأولى اللي هي حاجة الطعام والشراب، ثم بعد ذلك قد يحصل من سنة شره نتيجة الطعام والشراب والزواج وكذا والاهتمام بالأولاد وغير ذلك، فيحصل هذا الأمر وهو التعدي، فيحتاج إلى ما يردعه من العقوبات. نعم. وهذا النكاح من سيما الأنبياء جميعا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالزواج والنكاح من سنن المرسلين وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإن كان النبي له في كل تشريع أكمله وأحسنه وأجمله وأسهله وأيسره، لكنها من سنن المرسلين. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح حديث أبي هريرة، قال سليمان ابن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. البخاري أدخل هذا في كتاب الحج في كتاب الجهاد باب طلب الولد الصالح للجهاد، فقال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فنسي، فلم يأتي إلا نصف غلام. قال النبي: أما والله إن قال إن شاء الله لأتوا جميعا فرسانا يجاهدون في سبيل الله. فدل هذا على كثرة ما كان يأتيهم سليمان عليه السلام. لأطفنا ليلة على 100 امرأة، يجامع 100 امرأة في ليلة. لأطفنا ليلة على 100 امرأة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الذي كان معه يعد قليلا بالنسبة لهذا العدد بكثير. وأيضا كان عنده من الفحولة، والله عز وجل يكرم أنبياءه ورسله فيجعل له من الرجولة والفحولة ما لا يكون لغيرهم. ولهذا جاء أيضا عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بالغسل الواحد. قيل لأنس: كم كنا يعني يومها؟ قال: كنا 11. فيطوف النبي بالغسل الواحد على 11 امرأة. قال: ولقد كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع. قوة 30 في الجماع. فدل هذا يا أخواني على أن هذا من سنن المرسلين، من سنن المرسلين. فالواحد يتزوج المرأة والثانية والثالثة والرابعة، هذا من السنن التي إحياؤها سنة من سنن المرسلين. وعليه على الشباب أن يبادروا بذلك، وعلى الشيوخ أن يحرصوا على ذلك، وكل يبادر إلى هذا الزواج، وليحصل في ذلك التنافس وغير ذلك، حتى يكثر نسل الأمة، وحتى تثبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. أما مع الجبن يكون القلة في هذا، ولهذا تصبح هذه المسألة من المسائل إيه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو سنة، أي في أصل حكمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يصرف عليه بالصوم فإنه له وجاء. وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. يعني إذا كان عند الإنسان شهوة ومنشغل بها وكذا، فلا يجاهد نفسه في هذا، يتزوج إن قدر على ذلك، يتزوج إن قدر على ذلك. على الشاب بأن يسعى، وعلى من عنده ابنه أيضا ألا يغالي في المهر، ليحصل بهذا الإعفاف للشاب والفتاة. نعم. أما إذا كان عنده شبق يخشى على نفسه الفتنة، وأنه لم يتزوج وقع في الحرام، فهنا يجب عليه إن كان قادرا، يجب عليه إن كان قادرا أن يتزوج. ليه؟ لأنه هذا من باب الوسائل التي تدفع عن الطرف المحرم. ولا شك أنه إذا فعل الزنا كان محرما، وكذلك إذا كان قادرا على أن يقي نفسه من ذلك ولم يفعل، فإنه يكون آثما، فيتعين عليه الزواج إن كان عنده شبق وشهوة يخشى أن يقع في الزنا معها، ولا يستطيع دفع ذلك إلا بهذا. ويجب على من يخاف زنا بتركه. نعم يجب، لكن يكون أفضل مع الشهوة، يعني مجرد الشهوة وكذا، فإنه يستحب له هذا الزواج، ويجب على من يخاف زنا بتركه. ويسن نكاح واحدة، اسمع هذا، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. طب يعني واضح، يسن نكاح واحدة دينة أجنبية، إنما قال واحدة يعني قال لأن ممكن الزيادة مظنة إيه ألا يعتد، لكن الحقيقة الصواب يستحب نكاح 4 و3 وكذا، يستحب هذا، ما يقال خشية، وإلا لو قلنا خشية وكذا فقد نمتنع عن كثير من السنة. لكن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، و إذا عدد وحقق هذه السنة واتقى الله ما استطاع فلا حرج عليه. فالقول بأن السنة أن تكون واحدة خشية ألا يعدل، هذا في الحقيقة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد. نعم. ويسن النكاح واحدة، والصواب أن يكون أكثر من ذلك في السنية، لكن نقول يجوز أن يختصر على واحدة، فنقول يجوز أن يختصر على واحدة. أما من جهة السنية فإنه السنة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه، إلا إذا كان الإنسان يخشى ويعلم من طبيعته أنه ممكن أن يظلم، فحينئذ لا يعدد. نعم. دينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، إلى أن قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبينا تكرارا ومرارا يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لأربع، ليس معناه أن الواحد إذا أراد أن يتزوج فلا بد أن يتزوج المرأة التي فيها هذه الخصال الأربع من المال والجمال والحسب والنسب والدين، لا، إنما قصد النبي أن دواعي نكاح المرأة عند الناس لا تخرج عن هذه الأربع، فناكح لجمال وناكح لمال وناكح لحسب ونسب وناكح لدين. وصية النبي واحدة، فاظفر بذات الدين، وإنما قال فاظفر لأن صاحبة الدين غنيمة، وإذا كانت صاحبة الدين غنيمة في عهد النبوة فما بالك الآن مع نظرتها، فصاحبة الدين غنيمة، ولهذا من توفيق الله عز وجل عبدي أن يرزقه المرأة الصالحة. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاع الدنيا. وبه فسر بعض السلف قول الله سبحانه وتعالى ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أتنا في الدنيا حسنة، قالوا الزوجة الصالحة، ولا شك أن هذا من المفردات الصحيحة الداخلة تحت هذا المعنى، أتنا في الدنيا حسنة، فالدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، لهذا قال النبي فاظفر بذات الدين. ولهذا يا أخوان اللي عنده امرأة دينة يحافظ عليه ويحمد الله سبحانه وتعالى، نظر إليها سرت وإذا مرها أطاعت، وإذا غاب حفظت في نفسه ومال، هي التي تصلي خمسه وتصوم شهره وتحصن فرجها، فهذه امرأة لو وجدها الإنسان هذه نعمة المرأة. أما المرأة التي يعني قد تصد زوجها عن الطاعة، تصد زوجها عن طلب العلم وكذا، فإذا اشترى كتابا وقفت له بالمرصاد، أو إذا ذهب إلى درس علم وقالت حقوقنا وهكذا، فهذه امرأة خيرها قليل إن لم يكن معدوما. أجنبية، هذا شرط طبعا. نعم. قال أجنبية، قال الفوزان وهي التي لم توطأ لحديث فلا بك ترعب وترعبك، يبقى مقصود بالأجنبية أجنبية بك، لا، قال أجنبية يعني ليس من قرابتي. نعم، ليس من قرابتي، لأن ذلك أنجب للولد. أجنبية عنه، ويستحبون أن الإنسان إذا تزوج لا يتزوج من إيه؟ من أقربائه. ليه؟ لأنه الخلاف معها خلاف مع عائلة، يختلف مع ابن عمته، مع بنت عمته، قد تزوج ابنة عمته أو ابنة عمه، يبقى اختلف مع عمي واختلف مع العائلة، وعمه الآخر تضامن مع عمي هذا وغير ذلك، فالأفضل ابعد، الأفضل أن يبتعد، هذا إذا كان الإنسان يخشى ذلك. وإلا فعلي قد تزوج من ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعد عمها، لأن علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا البعض يقول إنه قد يحدث نوع من الأمراض مثلا، وهذه الأمراض تكون بالوراثة، وهذا يعني إن أثبت الطب مثل هذا فيكون الأولى والأفضل أن الإنسان يبتعد عن زواج الأقارب، هذا الأفضل. لكن الحقيقة العلة الأولى وهي علة قطعة الرحم أو كذا، يعني هي علة موجودة، لكن نقول إن وجد ابنة عم دينة فليظفر بها وليتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بكرا تلاعبك وتلاعبها وتلاعبك وتلاعبها، فالبكر لا شك أنها أفضل. وبعدين البكر ما جربت آخر في حياتها، فأنت الطبعة الأولى على حسب ما يكون عندك فهي قابلة، لكن المشكلة أن تستجلب خبيرة عالمة فتقيسك بمن سبق، فإن أحسنت أكثر ممن سبق قلت طبيعي، ما تزوجتني، وإن أسأت قالت الأول كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل، وإن لم تقل هذا أصر ذلك في نفسها، فتقع المقارنة ويكون لها خبرة بالإيه بالرجال، وهذه ما يضحك عليه. إنما البكر ممكن تضحك عليها بوعود وبكلمات طيبة، إنما إذا أنت أتيت لتكلمها صاحبة خبرة لك كان الأولاني برضو بيعمل كده. فلهذا هنا يعني أليس العالم يختار إذا كانت المرأة عالمة وكانت تختار؟ نقول تختار في الفتوى، تختار في كذا، أما عند الزواج فخذ البكرة فإنها على طبيعتها، أما العالمة في أحوال الرجال فهذه تبتعد إيه؟ تبتعد عنها، هذا الأفضل. أيضا كل هذا يستثنى منه يا إخواني إن وجدت غنيمتك فاظفر بها، فقد تكون هناك المرأة الثيب التي هي بعشرة من النساء البكر فاظفر بها، لكن الأصل أن الإنسان يختار المرأة البكر، المرأة البكر، ولأنه يعودها على طبيعته أيضا تعتاد. أما المرأة الثيب فصعب أن تعودها، وقد سبق لها هذا الإيه؟ هذا المجال. نعم. ولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا، تزوج الودودة الولود، فإن مباهم بكم الأمم يوم القيامة أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا شك أن هذا مقصد عظيم، وفي هذا بيان كراهة أن يتزوج الرجل المرأة إذا كان يعلم أنها لا تلد. اللهم إن إذا احتاج إليها، كان يكون رجل كبير السن مثلا، يكون هذا الرجل كبير السن واحتاج إلى من ترعاه وليس يناسب حاله إلا امرأة مثلا تجاوزت الخمسة، الأصل أن الإنسان يبحث عن المرأة. لو ايه؟ لو هو عقيم يستحب لها الا تتزوج هذا الرجل، يعني انما تتزوج الرجل الذي ايضا ينجب، لان هذا مقصد لدى الاب. ما في اشكال. إيه؟ قال بلا ام، اي ليس لها ام، هذه من المرجحات هنا، يعني ليس له حمى، وذلك نظرا لكثرة المشاكل. وطبعا يا اخواني قد يقول قائل فين الدليل؟ الدليل الأدلة العامة، وهو أن الإسلام جاء بالألفة والمودة وكذا، فنظر الفقهاء فوجدوا من واقع الناس يحصل غالب عندهم يحدث بعض المشاكل فينتج منها العداوة والبغضاء، فحينما يقولون بلا أم المراد والدليل عندهم هو وجعل بينكم مودة ورحمة وكذا، هذا المقصد ينافي هذا المقصد إيه؟ حما تجلس على شقته وعلى غرفة نومه وتتصل هاتفيا بابنتها أو تزورها كل يوم، افعلي كذا لا تفعلي كذا، دعيك منه تعالي إلي تطبخين اليوم كذا، هو والله اليوم يود أن يأكل كذا، لا 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 دعيك من هذا، دعيك من هذا، لا تطبخي إلا كذا، فيأكل الإنسان على مزاج من؟ أم الزوجة، ويعيش الإنسان على مزاج من؟ أم الزوجة. وهذا واقع ولا مش واقع في كثير من البيوت؟ هذا واقع في كثير من البيوت، ولهذا قبل أن تختار المرأة فانظر أمها، فإن كانت أمها قد ماتت فاللهم ارحمها رحمة واسعة وأكرم نزلها واسع مدخلها. وتكثر بلا أم. هذه ظريفة صراحة الحقيقة، يعني أول مرة الواحد تقرأ الحق في كتاب فقه بلا أم، هذه يبدو أن الحجاوي رحمه الله تعالى كان مبتلا بهذا، الله أعلم. مصر صحيح، الحجاو مصري صحيح. نعم نعم اي نعم يسن، ما احنا بينا الحجة في يسن، يسن هذا، يسن هذا يعني ايه؟ والدليل موجود، ما احنا قلنا وجعل بينكم مودة ورحمة، ايه الذي يتنافى مع المودة ورحمة في واقع الناس؟ اي نعم. قال وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، يعني اذا اراد ان يخطب امرأة فالمستحب له ان ينظر اليه، لقول النبي انظر إليه فإنه أحرى أن يودم بينكم. قال مرارا بلا خلو. كلمة مرارا الحقيقة كلمة مطلقة وتحتاج إلى تقييد، يعني مرارا إذا احتاج إلى ذلك، لأن الضابط في نظري في النظر المخطوبة ضابط، ألا وهو أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فإذا اطمأن لذلك عاد إلى الأصل وهو منع النظر إليها، لأن الأصل المنع، وإنما المنع وإنما الجواز جاء لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، ولهذا إذا نظر إليها وعجبته ونظر إلى المدعو إلى نكاحها توقف، ولا يجوز للبنت أن تظهر وجهها بعد ذلك له، لأنه أجنبي، هو أجنبي والفتاة أجنبية، وإنما شرع النظر للحاجة، فإذا زالت الحاجة عاد الإنسان إلى الأصل. فقول مرارا يعني إذا احتاج لذلك، بلا خلوة أي لا ينظر إليها إلا مع محرم أو من تزول بالخلوة، ليس بلازم أن يكون رجلا، فلو جلس معها هي وأمها وكذا ما في إشكال، ما في إشكال. فالممنوع هنا الخلوة، أما المحرمية تلزم؟ لا، ما يلزم المحرمية، ما يلزم المحرمية، لكن أن يكون ذلك بلا خلوة، أن يكون ذلك بلا خلوة هذا ممنوع. طب قد يقول أنا أحتاج إلى أن أخلو بها مثلا، يعني أتعرف عليها، أسألها أشياء، تسألني أشياء وكذا، والآن توسع نفسه بذلك حتى صارت الخطبة عندهم أهم من العقد، بل صار الكثير يمتنع من العقد اليوم ويسمع فترة الخطبة فترة طويلة من لكي يدرس أخلاقها كما يقول. وطبعا درس الأخلاق لابد أن تكون بكل شيء، وهذا من التهاون، ولهذا يا إخواني يؤدي ذلك الوقوع في الحرام وغير المباح، وبعد ذلك لو وقع أن الشاب تركها يقول الأب لا أنا أخذ الذهب وأخذ كل المال، لأنه دخل البيت ويعني جلس معها وخال بها وغير ذلك، نقول أنت قد أثمت في ذلك على ما تسمح له بذلك. أما كحقوق مادية ما يترتب حق مادة على الخطبة، ما يترتب حق المادة على الخطبة أبدا، يأخذ الذهب كله ويأخذ المال الذي دفعه كله، ولو بقي 5 سنوات يدخل البيت فهو آثم والبنت آثمة، فلا يترتب على المحرم تعويض. جاءنا اليوم أخونا من روسيا، فتوى من روسيا، يسأل أحد الإخوة هناك، يعني الحقيقة الفتوى عجبتني من جهة، فيبدو أنها يعني أنهم مسلمون طبعا كلهم، فعندهم مدارس في اختلاص كالمدارس عندنا، فولد شاب يعني وفتاة في الصف الثالث إعدادي تقريبا، يعني 15 سنة، المهم بينهم مراسلات، بينهم مراسلات وكذا وعلاقة يعني بالخطابات وكذا، المهم جلس معها في الفصل وحده وأمسك يدها، فالمهم علم أقارب البنت بهذا الأمر، فأخذوا الولد من المدرسة وخرجوا بخارج المدرسة، وفي مكان ما ضربوه ضربا يعني أخرج الدم من أنفه وكذا، ما قتلوا طبعا وتركوه. طيب الآن هم جلسوا للحكم بينهم، فطبعا والد الابن بيقول العقوبة زيادة، ووالد البنت يقول يستاهل، كيف يمس يده وهذا قد يعني انتهك عرضي وكذا وكذا، فولي الابن يريد أن يأخذ مالا عن الضرب، وولي البنت يريد أن يقدر مالا على مس اليد، فما هو الحكم؟ نقول ما وقع خلاف الشرع هنا، ما وقع خلاف الشرع فلا يقدر بمال، لأن كل منهما آثم، وعلى الأب أن يربي ولده وعلى هنا وهنا، والأب الآخر يربي ابنته، لكن ولد راسل فتاة والفتاة ردت عليه المراسلة نقول ادفع كذا وكذا او انتهك العرض ابنتك وافقت على هذا، فعليك ان تستغفر الله انت وابنتك وهذا عليه ان تستغفر الله هو وابنه اذا كان عالما بذلك. هذه واحدة. اما الضرب هنا الضرب هو هذا نوع التعدي. فننظر بقى والله ان ضرب ضربا حكم مثلا طبيعة لما عرف ان الولد وكذا من باب التأديب، فاظن ان هذا لا يكون فيه ضمان بالنسبة له. ليه؟ لان هذا يجري مجرى يعني العادة والطبيعة. واحد مثلا عرف ان هذا الولد مس يد ابنتي او كذا، حتى ولو كانت ابنته قد يعني هيأت ذلك، لكن بحكم الطبيعة يضرب مثل ما يضرب واحد ولده مثل ما كذا. اما بالتجاوز ان حصل تجاوز يقتضي ضمانا فلا شك انه يضمن، فلا شك انه يضمن لانه انما تعدى على وجه غير مشروع. نعم نعم. صح.
بعض العلماء يخص الحصان إذا كان قد صرف هو لأنها تأخذ مكان يجتمع عليها، تأخذ الذهب مثلا والرداء ويجتمع عليها الصرف، وإن تركت هي تطرد حتى يجتمع عليه الصرف وأخذ.
هذا قالوا بعض أهل العلم لكن لا دليل عليه. فإن الشارع لم يرتب حقوقا مادية حتى العقد يا إخواني، إنما إذا طلق امرأته عليه النصف فكيف نوجب مع الخطبة الكل مع العقد النصف؟ نعم الهدايا على قسمين. التفصيل هذا نحتاج فيه متى؟ الهدايا على قسمين، قسم وذهب ومال وكذا أشياء عينية، هذا يأخذها كله لأنه ما ترتب أي حق مادي، ما في دليل على ترتب حق مادي على الخطبة. طيب نوع آخر هدايا أكلت شربت لبست يعني استهلكت، فهذه الهدايا ماذا نصنع؟ هنا الذي قد نراه في هذا أنه إذا كان الانصراف منه وهذه استهلكت فلا تضمن فلا يكون شيء عليه، وأما إذا كان الانصراف منها تضمن لأن الحقت بالضرر، رجل بينفق ببذل روح لا يوم الاثنين مع لحمة ويوم الخميس مع فسيخ ويوم مش عارف ايه مع طرطة ايه، يريد بقى ان يكون ايه يعني يحتل من قلبها مكانا، وفي النهاية قالت لا مش روح يلا، فيعمل كشف حساب بكل ما جاء من الطرطات ومن الاسماك ومن اللحوم حتى السيارات التي كان يأتي بها مثلا الا شيء خارج المعهود، يعني يجي بصار مثلا بجوع عادي اجرة تدفع الاجرة، لكن لو جاب مثلا سيارة ملاكي مثلا ما جرب مجن عشان يعمل ان هو يعني مثلا كذا، لا هي لا تتكلف هذا لان هذا خارج العادة، هو يتكلف هذه لكن اصل الاجرة 7 جنيه 15 جنيه، مواصلات مثلا كان من بيه لو خاطف من القاهرة يبقى 15 جنيه رايح 15 جنيه جاي وخمسة تاكسي كذا يكتب الكلام ده، انما بقى ياخد بقى سيارة رايح جاي مثلا ب 200 جنيه من اجل يعني ان يظهر لها انه كذا، لا هذا زائد عن الحد. فهذا الذي يمكن ان يقال في المستهلك، اما في اصل الذهب والمال وغير ذلك لا ما يضمن. ولو ان الناس استقاموا على الشريعة ما وقعت عسر في هذا، لو انا ابنتي ببيتي فلان يخطب ولا كلم ولا شيء سوى انه نظر وبعد شهرين 3-4 سنة تركها وهي في بيتي وما دخل، هذه يا ابني توكل على الله ربنا يرزقها خيرا منها ويرزقها خيرا منك. لكن المشكلة اخواني الناس تتأسد ليه؟ تتأسد نظرا للمخالفات اللي تقع، فالولد يدخل ويستبيح أشياء محرمة فحينئذ يريد الوالد أن يقول هذا. نعم هذا هو الصواب لأنه لا دليل على ضمان مادي في الخطبة. ما الخطبة يا أخواني؟ الخطبة وعد غير ملزم بالزواج، مجرد وعد، والوعد هذا يستحق به الإنسان مالا، بخلاف الزواج فهو عقد، وفرق بين العقد والوعد. ولهذا جاء ترتب الحقوق المادية من أول إيه؟ العقد. أما وعد لا ما يترتب عليه حق مادي، إنما العقد هو اللي ترتب عليه حق مادي. فإن كان قد فرض لها شيئا ولم يدخل بأطلاقها قبل الدخول والخلوة لها النصف، أما إذا دخل أو خلى بها خلوة مأمونة فإنه يدفع المهر كاملا وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بها خلوة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويحرم التصريح بغضبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. واحد متى زوج امرأة متى زوجوه عنها وهي في عدة الآن في العدة، فيحرم التصريح أن يقول لها أنا أريد خطبتك، هذا يحرم التصريح. لكن يجوز الإيه؟ التعريض، يجوز التعريض، مثلك والله كذا وأنت امرأة صالحة بلغنا عنك أن امرأة صالحة ومثلك يتمنها أي رجل وكذا أنا مثلا إلى غير ذلك من أنواع التعريضات اللي أنت أعلم بها. والمبانة كذلك، المبانة هي من طلقها ثلاثا وفي عدتها لأنها لم تعد في عصمة زوج، فيجوز التعريض قياسا على المرأة المتوفى عنها زوجها. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طب إذا صرح آثم ولو بنى على ذلك عقدا بعد ذلك العقد صحيح، لكنه آثم في هذا. ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية، يباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية، يعني لو طلق رجل امرأته مرة أو المرة الثانية وبانت منه بينها صورة خرجت عن العدة فيباحان، يعني التصريح والتعريض، لأنها لم تعد في عصمة زوج، خلاص ما عاد حق يتعلق به بالزوج الأول، حتى إذا هو أراد أن يراجعها فهو رجل أجنبي، الحكم كحكم يا رجل، إن شاءت رجعت وإذا شاءت ما رجعت ولا تلزم. وهذا من الأخطاء الشائعة أيضا عندنا الآن، أن الرجل قد يطلق امرأته للأسف الشديد كالذي يسافر في الخارج، يطلق امرأته ويتركها سنة وينزل عليها بعد ذلك من غير مراجعة، وعادي جدا حتى قبل العقد يحصل هذا. وقضايا كثيرة أخوان تأتينا، الولد يطلق قبل العقد ويتصالح وخلاص، ولا يتفطنان إلى أنه حرمت عليه الآن ولا بد من عقد جديد. والله يا أخواني تأتينا مسائل، شوف ويعني ناس طلقوا ثلاثا بعد الزواج وقد طلق أولا قبل الدخول، يعني طلق قبل الدخول ولم يجدد العقد وبنى بها وكذا، بعد البناء طلق مرة وطلق اثنين وطلق ثلاثة وجاي يسألك بعد ذلك. وجائز، وهذا لجهل الناس، ولهذا هذه الأحكام لابد أن نعنى بها أيضا في بيانها للناس على المنابر، ويحرمان منها على غير زوجها، أي يحرم على الرجعية. يقول الشيخ الفوزان أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا لغير زوجها، هذا في العدة، ويحرمان منها التصريح والتعريض على غير زوجها. إن كانت في عدة فلا يجوز لا تعريض ولا تصريح، لأنها زوجة، وهي كذلك لا يجوز. والتعريض أي الذي يباح في خطبة المعتدة، إني يعني مثاله إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك مثلا، يقول يعني وأنت والله لو تقدمت لامرأة أي امرأة تتمناك وغير ذلك ونحوهما. فإن أجاب، شوف يا أخواني الأحكام، سبحان الله الأحكام يعني الشديدة حتى في هذه الأحوال، لكن للأسف الشديد تهاون الناس في هذا الباب، صار يعني تحصل كلمات ربما تكون بين الزوج وزوجته، للأسف الشديد تحصل بين أجنبي وأجنبية، وإن لا وإن لا يرجعون. فين اللي يضبط هذا اليوم؟ فين اللي يضبط التفريق بين التصريح والتعريض؟ هذه في المعتدة من وفاة ليس لها التي لها زوج، ولا ما يجوز للرجل أن يخبب امرأة على زوجها وأن يفسد بين امرأة وزوجها أبدا، ما يجوز. نعم. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيرها خطبتها. فإن أجاب ولي مجبرة، يقول الفوزان أي الولي الذي يباح له إجبار المخطوبة على الزواج وهو الأب الوصي فيه إذا كانت حرة بكرا، ونضيف حرة بكرة صغيرة، أما إذا كانت كبيرة بالغ فلا يصح لوليها أن يجبرها، لكن متى يجبر؟ إن كانت صغيرة، لأنها ليست مؤهلة للتمييز فهو يميز لها. ولهذا قال بعض الفقهاء إنما يكون ذلك من الأب ولا يكون من الأخ، لأن الأب غير متهم، غير معقول أن الأب يختار لابنته غير الصالح، أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب رجل على خطبة أخيه. وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. إن رد قالوا له خلاص تقدم واحد قالوا احنا مش عايزينك، ممكن يتقدم آخر. طيب أو أذن هو نفسه قال أنا خلاص صرفت نظر، تريد أن تقدم تقدم، أو جهل الحال ما يدري وتقدم جاز هذا، وذلك حتى لا يقع العداوة والبغضاء بين الناس. لأنه إذا تقدمت أنت لخطبة امرأة وجاء آخر فتقدم من أجل أن يفسد ذلك عليك فهذا لا يجوز. معناه يا أخواني إذا كانوا يشاورون أنفسهم ما يجوز لك أن تتدخل. هل يعني واحد تقدم اليوم وهم قالوا خلاص إن شاء الله مثلك ما يرد وكذا، ولكن اتركنا يومين نشوف حالنا كده، فأنت بقى تتقدم وتدخل وتقول لا هذا ما عنده مال ولا عنده كذا، أنا إن شاء الله عندي إمكانيات 1 2 3 4 5 وسأسافر السعودية وتتحج وتعتمر وتقدم المراغبات فتفسد على أخيك، هذا لا يجوز. لكن لو فعل ذلك فتركوه وعقد عليها، النكاح صحيح أم لا؟ صحيح، ويسن العقد يوم الجمعة مساء، هذا استحباب عام. قالوا لأن في ساعة إجابة يعني، فالأفضل أن الإنسان يخطب في هذا، ولكن لا دليل خاص في هذا. لكن نقول لو الواحد مثلا فعله مثلا يوم الاثنين يوم الخميس يقال ترفع الأعمال فلعل دعوة ترفع وكذا، على كل هذا يكون له مرجح يعني خارجي، ولكن لا نعلم الأمة ذلك من باب الاستحباب المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول بخطبة ابن مسعود يعني يسن له قبل الخطبة أن يقول خطبة ابن مسعود اللي هي خطبة الحاج. طيب نكتفي بهذا القدر. لو ايه؟ ايوه. ما لم تبلغ. نعم. خلاص. يصح لو أذنت لو وافقت، إنما إذا ما وافقت فلا حق الفسخ. يعني هو الزواج بجهة العقل صحيح، لكن إما أن تمضيه أن تمضيه وإما إيه؟ نعم تفضل. يتكلم معاه يتكلم معاه عادي، بس بوجود محرم يتكلم معاه يتكلم معاه يتكلم معاه، ما يعودوا يبحروا بعض وخلاص، ما يتكلم معاه.